بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في عنوان ترجمه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: صفة نهي الله ونهي رسوله. هذا ليس في الأصل، هذا العنوان ليس في الأصل. يقول الشيخ: ليس في الأصل ولا في غيره من النسخ، وإنما زدته فصلا لكلام جديد في موضوع دقيق، واقتداء بالشافعي إذ جعل له كتابا خاصا من كتبه التي ألحقت بالأم، وهو كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الترجمة ليست من كلام الشافعي، لكن الشيخ أحمد شاكر ألحقها تمييزا وإظهارا لما سيتكلم فيه في هذا الباب، وهو متعلق بما تقدم. فقال: فصف لي جماع نهي الله عز وجل ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما لا تبقي منه شيئا. فقلت له: يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفت، يعني يأتي وصف أو معنى في غيره يدل على أن هذا النهي ليس عاما. قال: فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال: قلت له: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. فإذا جمع النكاح أربعا، رضا المزوجة الثيب والمزوج، وأن يزوج المرأة وليها بشهود، حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. إذن النهي عن سائر النساء إلا بهذه الشروط يشمل كل النساء. يقول: وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، يعني بالإضافة للأربعة المتقدمة، رضا الزوجين والولي والشهود. فلو سمى صداقا كان أحب، ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن الآية تدل على أنه هناك نكاح ولم يفرض لها فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني إذا حصل خلاف بعد ذلك أو طالبت بحقها فيفرق بين الموسع وبين المقتر، وكذلك أيضا ينظر إلى ترائبها. قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح، في فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح، فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ، وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته. هو الكلام الوقت على إيه؟ تحرم عليه سائر النساء إلا هذه بتلك الشروط، ولم يأتي في سائر النساء أخت الزوجة أو العمة أو الخالة. وذلك طيب قل إيه، فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله، يعني إذا عقد على بعض النساء بهذه الأشياء الأربعة والنكاح يكون مفسوخا في كتابه وعلى لسان النبي بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ، وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي عن ذلك وأن ينكح المرأة في عدتها. فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشغار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. كل هذه ولو تحققت لها الشروط المتقدمة فهو مفسوخ لا يصح. فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله من النساء التي سماهن الله في كتابه من محرمات. وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع في كتاب اختلاف الحديث للشافعي، ومثل أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه، يعني لو نكح المرأة بغير إذنها لم تأذن ثم أجازت بعد ذلك يقول هذا لا يصح لأن العقد وقع أثناء وقوعه على غير جائز منهيا عنه. ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه، وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، يعني أوقع البيع على وجه محرم، الأصل أن مال الآخر محرم لا يحل إلا بمال. طيب لو وقع هذا المال له ببيع لكنه بيع منهي عنه قال لا يحله له، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم. فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله، فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء وأن يحتابي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا، يعني هناك بعض النواهي التي لا تبلغ درجة التحريم بحيث يفسد العمل لأوداه، وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهى عن أن يقرن أو يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين، وأن يكشف التمرة عما في جوفها، وأن يعرس على ظهر الطريق. فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي، وكان الناس فيها شرعا، فهو نهي فيها عن شيء أن يفعله، وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. يعني هو مأمور أو مباح له فعل شيء ومنهي عن شيء آخر. والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر، أن في ذلك كشف عورته، قيل له أن يسترها بثوبه، فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه، بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته، يعني يلبسه لبسا، فيه أمر بلبس الثياب وستر العورة، وستر العورة، وفيه نهي عن أن يفضي بثوبه أو بفرج إلى السماء. يفتحها يعني يفتشها ما فيها الداخل يعني. هذا نهي غير صحيح يعني غير ثابت.
يعني هو قصد أن يلبس الثوب مصمتا ليس تحته شيء، فإذا أراد أن يطرق يده من تحت الثوب كشف إيه عورته، يعني كذا لبس شيء ثوب مصمت مش عارف طلع إيده منين، فلما يجي يرفع إيده يرفع إيه عشان يطلع إيده يرفع إيه الثوب ينكشف إيه عورته، هذا كشف إيه النواة. لما يكشفها اللي يصغر
أو يكشف سوءته يعني ينام مضطجعا أو يضع رجلا على الأخرى حتى تنكشف سوءته. لا أو ينكشف
أما اشتمال الصماء سيدنا أنه يلبس ثوب أصم
ماشي،
ليس فيه مخرج وليس معه ثوب غيره، فإذا أخرج هذا من تحت كشفت اللي من النواة. النواة صغيرة كشفت
لا
ده مفهوم الصماء،
يعني نهى عن اشتمال الصماء ونهى ان يفضي بفرجه الى السماء، سواء كانت الصماء هل هذه الصماء تبيح له ان يكشف عورته او يظهر عورته او يكشفها حتى تبدو للسماء؟ لا، يعني هناك نهي عن لبس صوره معينه ونهي عن فعل باللبس في صورة أخرى، دي نهي وده نهي آخر. يقول ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه. يعني زي ما قلنا في البداية هناك نهي يدل على تحريم هذا الفعل ونهي لا يدل على التحريم، هذا نهي وهذا نهي. ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له، يعني هو باح له من أن يأكل من أي مكان في الطعام، الطعام صار ملكا له أو بين يديه، إذ كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام، يأكل كل الطعام إلا أدبا، النهي عن أن يأكل من رأس الصحفة أو يأكل من أمام الآخر هذا على سبيل الأدب، إلا أدبا في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة أو الطعمة والنهم. وأمره أن لا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له، وعلى النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له، وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه، يعني هو سيأتي عليه وقت ويأكل رأس الطعام وإذا أكل كل ما حوله، وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه، فإنما نهاه لمعنى يثبت له نظرا له، فإنه قال فإنه مأوى الهوام وطرق الحيات على النظر له لا على أن التعريس محرم، وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا، لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه من الممر. يعني إذا كان هناك نهي عن المبيت على أو التعريس على ظهر الطريق فهذا على جانب الطريق، فهذا إما لأنه مأوى للهوام وإما أن تكون الطريق ضيقة فيضيق على المارة. فإذا لم يكن هذا ولا هذا يعني يكون النهي تأديبا وليس تحريما.
طيب هذه المنهيات كيف نعرف نهي التحريم من الكراهية من التنزيه؟
كما قال يعني إذا كانت للأدب
ترتب على النهي أيضا من الله عز وجل أو استجلاب ضرر على الفاعل.
الأصل في الأصل في النهي أنه تحريم للتحريم. لماذا حرم الله؟ دي أمر آخر. لكن أصل المناهي إذا نهى الله عن أمر فقد حرم إتيانه. تمام. طيب هناك بعض النواهي التي نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنها وليست على التحريم. كيف يعرف؟ أن يكون النهي غير جازم، وأن يكون غير متوعد عليه، وأن يكون كما قالوا متعلق بالأداب العامة. كل هذه مناهي تخرج بالمنهي عنه من التحريم إلى الكراهة فقط.
نعم مثلا يا أولادنا من لا تدخل بيوتا من القرآن عايزين ندخل من لا تدخلهم غير بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على الله. فمثلا طبعا النهي هو التحريم، ولكن إذا كان مثلا إنسان يدخل بيت عارف إنه مفيش في حد أو كذا فدخل منطلق من
ما إحنا في الآية فيها بقى وصديقكم يعني إذا كان البيت بيت الصديق والبيت لكم فيها حاجة وليس فيها خلاص هذه استثناءات.
هو الأكل يا سيدي من بيت الصديق
نعم
ليس لك جناح أن تأكله في الصديق. أما أصل الاستئذان المنع إلا باب العبيد اللي هو إيه اللي هم ثلاث أوقات ثلاث أوقات. ولكن بنقول
البيوت العامة يعني ولا إيه مش فاهم؟
يعني عاوز أوضح إن النهي في الدخول على الإطلاق، ولكن إلا أن يزال لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا من أهلها أو تسلموا على أهلها ذلك خير لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قال فإذا مثلا الإنسان دخل وعارف إن البيت ده مثلا بيت عاملوه مضيفة وإن الناس داخلة خارجة فيه
ده مش بيت ده مكان عام
يعني ده صار إيه بس هو بيت فلان عامل الدور الأولاني كذا فدخل دون استئذان مثلا يعني فده لا يقتضي الايه النهي هنا لا يقتضي التحريم في حال الشخص في الحاله دي بالقرائن والادله.
هو اذن اصلا صاحب البيت اذن لما اوقفه للضيوف
بالقرائن كونه مكانا عاما فيه اذن عام
يعني هو اذن نعم.
فان قال قائل فما الفرق بين هذا والاول؟ قيل له من قامت عليه الحجه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما وصفنا، ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود. فإن قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص، فكيف فرقت بين حالهما؟ فقلت أما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض. فإن قال فكيف تحرم على هذا لبسه وأكله وممره؟ فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له، يعني الأصل أنه حلال، وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بحاله بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. فإن قيل فما مثل ذلك؟ مثل ذلك ومثل ذلك. قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذ كان أصلهما مباحا له حلالا. إذ كان أصلهما مباحا حلالا، يعني الأصل فيهما الحل له، وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح له. وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك. الأصل في الفروج الحرمة، والأصل في أموال الآخرين الحرمة. فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنه على محرم لا يحل إلا بما أحل به، لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه، يعني أصل المال حرام، فهو أراد أن يستحله بوجه محرم فلا يحل ذلك. وكذلك النساء الفروج النساء محرمات، فأراد أن يستحله بوجه غير مشروع محرم. يقول: فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به، لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه، حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه. قال: ومن مثلت قبل هذا النهي، وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل، فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق. يعني ذكرت أمثلة منهيا عنها لكن ليس على وجه التحريم، تقدم كلامه في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.